نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه: ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغيره بالأجر، أن يشتركوا والناس محتاجون إليهم ويغلوا عليهم الأجر، فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن لا يبيعوا إلا بثمن قدروه أولى، وكذلك منع المشترين إذا تواطوا على أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضا. فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن مثل المعروف، ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف، وينموا ما يشترون، كان هذا أعظم عدوان من تلقي السلع ومن بيع الحاضر البادي ومن النجش، ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ثمن المثل، والناس يحتاجون إلى ذلك وشرائه، ومحتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس، فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة، ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية، فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار، وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه، فإذا لم يجلب إلى ناس البلد ما يكفي محتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب، ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهم، وهذا هو الغالب، وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونها فيحتاجون إلى البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم أن هذه الصناعات فرض على الكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها، كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان، مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفر الإمام أحدا. وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان، كما أخرجه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما بعث الله به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبره به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة، ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا، وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة، وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم فرض على الكفاية، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، والولايات كلها الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من ملك ووزارة وديوانية، سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم، ومثل إمارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الولايات، إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاية الأمور، ويولي في الأماكن البعيدة عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن، وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث على الأموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها الذين سماهم الله في القرآن، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا الصوت لا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إذا وجد لها موضعا يضعها فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على العمال يحاسبهم على المستخرج والمصروف، كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجل يستعمله على العمل بما ولانا الله، فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا قعد في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمل على رقبته إن كان بعيرا له رغاة وإن كان بقرة لها خوار وإن كان شاة تيعر، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، قالها مرتين أو ثلاثة. والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غير عاجزا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه لم تنعوا عنه بعوض مثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم منصب المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم، فإن الجند يلزمون بأن لا يظلم الفلاح كما ألزم الفلاح أن يفلح للجند. والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين، وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي وغيرهم من بيوت المهاجرين، وهي قول أكابر الصحابة كابن مسعود، وهي مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي والبخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن المنذر وغيرهم، ومذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع حتى مات، ولم تزل تلك المعاملة حتى أجراهم عمر عن خيبر، وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم، وكان البذر منهم لا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان صحيح من قوله العلماء أن البذر يجوز أن يكون من العامل، بل طائفة من الصحابة قال لا يكون البذر إلا من العامل، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المخابرة وكراء الأرض قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة، ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء، وهو كما لو شرط في المضاربة رب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن المعاملة مبنى على العدل، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع كالثلث والنصف، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما.
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تقريرا لما تقدم، وهو أن كل ما يحصل به الظلم فإنه يجب رفعه، فذكر رحمه الله أنواع من الشركات بعضها فيه خلاف مثل القسامين، شركة الدلالين كانت يعمل بها، كذلك الذين يشتركون مثلا في الشهادات وكذلك في غسل الموتى، أنواع من الشركات فيها خلاف كانت قديما و تنوعت أنواع الشركات، لكن المقصود ما يترتب عليه الظلم. فإذا كان هناك اتفق قوم من الدلالين 10 من الدلالين أن كل واحد تعرض عليه سلعة فإن بقية الدلالين شركاء يتقبل لنفسه ويتقبل لمن معه من الدلالين، فإذا أخذ سلعة فإنهم شركاء، كل واحد يأخذ سلعة يبيعها فهو شركاؤه. كذلك القسامون الذين يقسمون العقار، ويوم كل يوم أيضا يشبه المكاتب الهندسية التي تخطط مثلا، فلو اتفقوا مثلا أن يكونوا جهة واحدة، وأن كل يتصور لو أن أصحاب المكاتب مثلا اتفقوا على أن أي إنسان على أي مكتب يتقبل زبون فإن الجميع شركاء، ماذا يحصل من الفساد وظلم الناس والتضرب بالأسعار، فيجب المنع، لأنه في هذه الحال لا يجد إنسان لهذه الجهة، فيتفقون على رفع الأسعار وخفضها وتضر مصدر العظيم. كذلك لو كان هؤلاء يتفقون على أن يتقبلوا وهم شركاء كل من يريد هذا الشيء، فإن لا يسأله طريق إلا من طريق هؤلاء، فإن هذا في ظلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي السلع ونهى أن يبيع حظ العباد، وأنه ضرر قد يكون خاص لواحد وقد يكون خاص لبعض أهل السوق أو لجماعة، فكيف الأمر إذا كان ضررا لعموم الناس؟ فإنهم باب أولى أن يكون محرما. ومن ذلك أن تتصدر جهة، سواء كانت شخص أو جهة اعتبارية، أن تبيع السلعة ولا يبيعها غيرها، فإن هذا إذا كان فيه ظلم وضرر لا يجوز، وإن كان لم يكن فيه ظلم جاز، مثل ما يقع اليوم هنالك جهة تتصدر لأشياء تبيعها ويكون في مصلحة، ولا يمكن أن يبيعها إلا هؤلاء، ولو تركت مشاعة لحصل ضرر على الناس، وربما يحصل ضرر أحيانا. فهناك بعض الصنائع وبعض الأعمال يحتاج أن تتصدر جهة وتستقبل هذا الشيء، ولا يمكن أن يتولاها شخص واحد أو جهة معينة. فلهذا تقوم هذه الشركة بقبول هذا الشيء لأجل دفع الضرر. أما حينما يترتب على ذلك ضرر وعلى الناس في هذه الحالة لا يجوز أن يعني يأخذ هذا الحق ولا يتصرف في هذه السلع إلا هو، ولا يبيع إلا هو، مع أن غيره يمكن أن يبيعها برخص وأن يحصل المقصود من الربح له ولغيره من الناس. في هذه الحالة إذا حصل ضرر وجب على ولي الأمر أن يمنعه. أما إذا كان المقصود من ذلك مصلحة الناس، وأن هذه السلع وهذه المنتوجات لا يمكن تتولاها إلا هذه الجهة لقوتها وخبراتها ونحو ذلك، فمثل ما تقدم الحقوق التي يمتازها من الناس في بيع السلع، منها ما هو ظلم ومنها ما هو عدل، منها ما هو ظلم ومنها ما هو عدل. ولهذا تكون هذه الحقوق حقوق لها قيمتها، لا يجوز التعدي عليها، لا يجوز التعدي عليها. ولهذا هل يجوز مثلا أخذ هذه العلامات مثلا التجارية واستخدامها لجهات أخرى؟ هذه إذا كان أخذها على الوجه الذي يعمل بها أصحاب الشركة الأصلية بنفس المواصفات بنفس المقادير بكل شيء لا يحصل فيه نقص ويكون شرط بينهما على هذا الشيء جاز وحق. أما إذا كان يأخذ هذا الاسم ويترتب عليه غش وخداع فلا يجوز، مثل ما يكون من الشركات المقلدة والسلع المقلدة التي يحصل فيها ظلم، هي من هذا الباب. ما كانت من الجهات التي تأخذ علامات تجارية أصلية وتضع على مصنوعات مقلدة حرم، ولا يجوز الدخول فيها، لا يجوز الدخول فيها ولا يجوز. أما إذا كانت أنها شركات أو يعني أدوات أو أجهزة ونحو ذلك سمونها يعني تقليد ونحو ذلك، لكنها لا تتلبس بثوب غيرها ولا تظهر ذلك، لا تأخذ تلك العلامة، إنما تقلد تلك الأشياء وتعمل بها. وربما كان أحيانا الشيء يسمى مقلدا أو مقلدا غير يكون أفضل، يعني لم يظهر خداعا إنما أراد أن يصنع كما صنع، هذا لا بأس به ما دام أنه ليس فيه غش، كل شيء واضح وبين ولم يخدع الناس ويقول هذه العلامة هي العلامة الأصلية أو لتلك الشركة، فهذا لا بأس. وهذا هو لعله القول يعني الأحسن في هذه المسألة من جهة الدخول فيها وشرائها، ترفع ذلك غش أو كذب أو ادعاء، يعني مثل المتلبس بما لم يعطى كلامه استوب يزول، هذا لا يجوز. أما إذا كان على وجه ظاهر ويجتهد في أن يعمل مثل الشركات القوية الصلبة اللي عندها يعني منتوجات أصلية، ثم هو يعمل بوجه ليس في خدان الناس يعلمون ذلك، مثل ما يأتي من كثير مما يستورد من بعض البلاد، هذا لا بأس به ما دام أنه واضح وبين وإن سميت ما سميت. ثم ذكر رحمه الله حاجات الناس إلى الأشياء العامة في الفلاحة والنساجة والبناية، الأمور التي يحتاج الناس إليها عموما، فإن هذه يجب أن تصدر أناس لها حتى يكفى الناس، فهذا من باب فرض الكفاية. الناس لا بد لهم من مشاكل يسكنونها، ولا بد لهم من مطاعم يأكلونها، ولا بد لهم من ملابس يلبسونها، ولا بد لهم من مراكب يركبونها، فلا بد من القيام بهذه الأشياء، ولا يجوز أن يوكل أمرها إلى من يستغل ضرورة الناس وحاجة الناس فيظلمهم، بل الواجب هو العدل، الواجب هو العدل وإقامة الناس بالعدل في هذه الأمور التي هي ضرورة لهم. ثم الشيخ رحمه الله على طريقة تطرق أحيانا إلى مسائل تتعلق بهذه المسائل وإن لم تكن منها، لما ذكر فرض الكفاية ذكر مسألة الجهاد وأنه فرض كفاية، وذكر طلب العلم وأنه فرض كفاية، وكأنه يقول رحمه الله إذا كانت هذه الأمور وهو تأمين معاش الناس ومساكن الناس وما يشربون يأكلونه أمرا هو فرض كفاية، فما كان من باب الحماية للدين والبلاد ولبيضة الإسلام وما كان سائل ذلك من باب أن يكون فرض كفاية. طلب العلم الشرعي لا بد أن يتصدر أناس بنشر العلم يقومون بنشره وإظهاره، إظهار السنة إظهار العلم لا بد من ذلك. كذلك الجهاد لا بد أن يتصدر أناس يكفون في دفع العدو وفي إقامة الجهاد في سبيل الله، لأن هذا أهم وأعظم. ثم ذكر رحمه الله أيضا يعني عاد رحمه الله إلى تكرير الأمر لأهمية في الأمر معروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فرض كفاية يعني هذا إذا علم أن غيره يقوم ولم يكن واجبا عليه، معنى أنه إذا كان واجبا عليه رآه وهو قادر عليه علم به وقد يكون متعين عليه، لكن حينما يقوم به غيره ولا يحتاج إليه فإنه يكون فرض كفاية. لكن لا يخلو إنسان من وجوب الدعوة أبدا، وخاصة في هذا الوقت وجوب الدعوة فرض عين، في هذا الوقت وجوب الدعوة فرض عين لكثرة الإخلال، ولو لم يكن في بيت الإنسان يرى من الأمور لا يخلو بيته من أولاده وأهله منهم في نظره، وكذلك منه في نظرهم، يجب عليه وعليه أن يأمروا وأن يصف كلكم راع وكلكم مسؤول، الرجل وأهله كل منهم راعي. ثم ذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى هذه الأمور في المدينة، ما ذكر كان يتولى أمور الناس في المدينة جميع يحتاجون، كما تقدم أنه كان يذهب إلى السوق ويقول لذاك الذي غش هلا جعلته فوق الطعام، هلا جعلته فوق الطعام. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا رأى أمرا منكرا غيره عليه الصلاة والسلام بما يراه مصلحا ودافعا للشر والفساد، وكان يولي كما ولى عتاب بن أسيد على مكة، وكان شابا في ذلك الوقت رضي الله عنه ورحمه، رضي الله عنه ورحمه، وكان يوم مات له 25 سنة، ومات يوم موت أبي بكر سنة 13، يوم موت أبي بكر. كذلك عثمان بن أبي العاص الثقفي والله على مكة وكان سيدا فيهم، وتوفي سنة 50 أو 51 رحمه الله، وبعث السعاة على بعث الأموال على الأموال الزكوية، هذه أمور مهمة كان النبي عليه السلام يقوم بها ويولي عليها من يجمع الزكاة ومن يعدها ومن يحسبها، كما في قصة أبي اللثبية في حديث أبي حميد الساعدي، ثم حاسبه عليه الصلاة والسلام، حاسبه على مع ما هو عليه من الأمور العظيمة، وروح ينزل عليه عليه الصلاة والسلام في أمور الناس في الجهاد وإمامة الناس ودلالتهم على الخير وتعليمهم وإفتائهم وإرشاد الضال وتعليم الصغير والكبير، كان عليه الصلاة والسلام أيضا يحاسب، حاسبه كما ذكره رحمه الله. ثم بين رحمه الله أيضا وعودا على بدء ما يتعلق بفرض الكفاية أن فرض الكفاية في هذه الصناعات التي سبقت وهذه الأمور التي مثل المعروف ونهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك تكون فرض عين متى لم يقم بها غيره مثل تكفين الموتى وتغسيلهم وحملهم ونحو ذلك. ثم عاد وذكر المزارع لما تقدم أنه لا بد للناس من طعام يأكلونه ذكر أن المزارعة لا بأس بها والمساقات، ثم ذكر الدليل على ذلك. في الحقيقة ما ذكر رحمه الله وذكره البخاري رحمه الله إن كان هناك إجماع للصحابة فهو عين ما ذكر رحمه الله، يعني لم يبقى أحد من الصحابة من آل أبي بكر وآل عمر وعلي كما ذكر هنا رحمه الله إلا آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل وغيرهم إلا يعني دخل فيها وفي المزارعة، وهو قول فقهاء الحديث أحمد بن حنبل وإسحاق وابن خزيمة وجماعة من أهل العلم ليث بن سعد، ورد قول من قال إنها يعني مؤاجرة، ولهذا بين أنها ليست مؤاجرة. المزارعة على الثلث، المزارعة على الربع، المساقات ليست مؤاجرة، هي مشاركة. ولهذا شبهة التي انعقدت في نفس من منعها ظن أنها مؤاجرة، والمشرط المؤاجرة العلم بالأجرة. ولما كان الثلث مجهول لا يعلم، هذا الثلث قلة وكثرة ما يعلم، قال لا تجوز، لكن جازت استحسانا أو جوزوها على صور. والصواب أنها أحل من المؤاجرة لأنهما شريكان في المغنم والمغرم بخلاف المؤاجرة، فالمزارعة أحل من المؤاجرة. والنبي زارع أهل خيبر عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين يكون البذر من العامل أو من صاحب الأرض، بل قال بعض الصحابة هي من العامل، وعمر رضي الله عنه كما روى عنه البخاري معلق مجزوم به جوزها كذا وهكذا، وأنه إن كان حب منه فلهم كذا وكذا، وإن كان منه فله كذا، أو قال فله النصف. إنما الذي لا يجوز هو أمر إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز، كما يقول ليث بن سعد رحمه الله ما أن يقول أجرتك بالثلث الجهة الفلانية لي أو لثلث هذه الجهة لهذه الجهة لما على الأسقية على السواقي أو نحو ذلك يحدد الجهة، هذا الذي لا يجوز. يعني يجوز ألا لا يطلع إلا هذا، يجوز ألا يطلع، يكون غرر ومخاط دار بين الغني. إنما الذي يجوز هو أن يؤاجره بالثلث بالربع في الأرض كلها سواء من هذه أو من هذه. نعم.